سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الاثنين إن القوات الأمريكية والبريطانية التي تحارب في العراق تهدف إلى الوصول إلى بغداد بأسرع ما يمكن، مضيفا أنها تقترب من مواجهة حاسمة. وكالة رويترز نقلت عن بلير قوله أمام مجلس العموم البريطاني إن الهدف الحيوي هو الوصول إلى بغداد بأسرع ما يمكن للتعجيل بنهاية النظام على حد تعبيره. انسحب الجيش البريطاني من البصرة اليوم بعد مواجهة مقاومة شديدة من قبل قوات عراقية غير نظامية استخدمت مدافع الهاون حسب أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة أضافت أن الجنود العراقيين يرتدون ملابس مدنية، تظاهروا بالاستسلام واستخدموا نساء وأطفالا كغطاء. وقال مسؤولون بريطانيون عسكريون إنهم استخفوا بقوة المقاومة العراقية وولاء سكان البصرة لصدام حسين حسب ما قالت الوكالة. ذكر قائد الحملة العسكرية الأمريكية في العراق اليوم الاثنين إن قواته حققت تقدما سريعا وإنها تلتف بشكل متعمد على التشكيلات العراقية أثناء تقدمها باتجاه العاصمة بغداد. وكالة رويترز نقلت عن الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الوسطى الأمريكية قوله في مؤتمر صحفي بقاعدة السيدية في قطر إن المقاومة العراقية متقطعة على حد وصفه وتوقع أن تستغرق العمليات وقتا أطول. كما ذكر أن وحدات الحرس الجمهوري في بغداد وضواحيها ضربت وسوف تتعرض لهجمات أخرى في الأيام المقبلة. على صعيد آخر، امتنع فرانكس عن نفي أو تأكيد عثور القوات الأمريكية المتوغلة بالعراق على أسلحة كيماوية، لكنه قال إن من المبكر جدا توقع مثل هذه الاكتشافات. من القاهرة أفادت وكالة فرانس بريس بأن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني انسحب اليوم من اجتماع وزراء الخارجية العرب. وأضاف الشيخ حمد الذي انسحب أثناء مناقشة الوزراء العرب مشروع قرار شديد اللهجة، أضاف أنه ينسحب بسبب التزامات مسبقة وليس بسبب خلافات مع نظرائه. أعرب وزير الخارجية العراقي ناجي صبري عن أسفه لقيام الأردن بطرد دبلوماسيين عراقيين. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في عمان، حازم بيضين. حازم، هل أعلن أي شيء جديد فيما يتعلق بهذه المسألة في عمان اليوم؟
في واقع الأمر أن الملك عبد الله وخلال اجتماعه بأعضاء مجلس الأعيان قال إن الأردن مستعد لاستبدال الدبلوماسيين المطرودين بغيرهم. وأضاف الملك عبد الله في هذا اللقاء أنه لا توجد طائرات عسكرية تعبر الأجواء الأردنية باتجاه العراق، بدليل أن الأجواء ما زالت مفتوحة أمام الطيران المدني. وقال إن الأردن لن يسمح لأي جهة بالانطلاق من أجوائه لضرب العراق.
حازم، الأردن يعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية من العراق، هل من جديد عن إجراءات أردنية بتسلم شحنات من دول عربية أخرى؟
في واقع الأمر، أولا توقف تدفق النفط العراقي منذ اليوم الأول للحرب على العراق، ولم يصل سوى صهريج واحد من النفط العراقي. ومصدر رسمي أردني قال اليوم أنه ستصل في اليومين المقبلين الشحنة الأولى من النفط السعودي بعد انقطاع الإمدادات العراقية. هذه الشحنة ستنطلق من ميناء ينبع باتجاه ميناء العقبة، ويلاحظ أن هذه هي الشحنة الأولى من النفط السعودي للأردن منذ أكثر من 10 سنوات. معلوم أن الأردن قام قبل الحرب بزيادة مستورداته من النفط العراقي، واشترى ناقلتي نفط موجودتان الآن في ميناء العقبة، وهما الآن تزودان الأردن بالنفط.
حازم، المسؤولون الأردنيون تحدثوا عن أسباب أمنية في الإجراءات التي اتخذت أخيرا، ما المقصود بذلك؟ وهل يعني رشحت أي معلومات عن هذا الأمر؟
في واقع الأمر لم ترشح أي معلومات بشكل مفصل عن هذا الأمر، وهو أمر استدعى غضب بعض الجهات الموالية لحكومة بغداد، ولكن معروف أنه في اللغة الدبلوماسية حين تقول أن هؤلاء الدبلوماسيين تخطوا نطاق عملهم الدبلوماسي، ذلك معناه أنهم قاموا بأعمال استخبارية. في هذا الإطار أيضا أود أن أشير إلى أنه جرى استجواب 4 عراقيين، 2 منهم يعملان في الخطوط الجوية العراقية في عمان، و2 يعملان في شركة النقل البري الأردنية العراقية. وزير الإعلام الأردني قال إن التحقيق والاستجواب مع هؤلاء تم لأسباب أمنية وقد تم الإفراج عنهم.
مراسلنا في عمان حازم بيضين، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نواصل قراءة هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر عسكرية بريطانية أن جنديا بريطانيا قتل قرب مدينة الزبير اليوم. الوكالة لم تقدم مزيدا من التفاصيل عن الحادث. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العراق إلى احترام القانون الدولي فيما يخص معاملة الأسرى، فيما قالت موسكو إنها ستطلب من الأمم المتحدة إصدار الحكم على شرعية الحرب ضد العراق. بوتين قال إن وزير الخارجية إيغور إيفانوف سينقل الطلب الذي يتعلق بمعاملة الأسرى إلى القيادة العراقية. وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن بوتين أن كلا الجانبين لديه عددا من الأسرى، وأنه يعرف ما هي ظروف معاملة الجنود العراقيين في الأسر الأمريكي، مضيفا أن العراق سيلتزم بالمعايير الدولية بخصوص الأسرى. على صعيد ذي صلة، دعا وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم 2 إلى عقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق. وكالة رويترز أفادت نقلا عن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن إيفانوف أكد ضرورة عدم بقاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن خارج نطاق التدخل فيما يحدث في العراق بحسب تعبيره. وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية الكوبي فيليب بيريز روك: نأمل أن تصبح هذه المسألة قريبا جدا موضوع مناقشة وافية ومستفيضة في مجلس الأمن. كما عرب المسؤول الروسي عن قلقه لتزايد الضحايا من المدنيين في الحرب، محذرا من أن كارثة إنسانية وبيئية قد تكون وشيكة. رفض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اتهامات الحكومة العراقية أنه يتصرف كمدير لمستعمرة. أنان قال للصحفيين إنه والأمم المتحدة غير مهتمين بالتحول إلى مفوض سامي في مستعمرة. وأشار أنان في الوقت نفسه إلى أن هذه الاتهامات التي وجهها إلى الأمم المتحدة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان مفهومة تماما، لأن بلاده في حالة حرب حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء.
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين ضرورة أن تلتزم كل الأطراف في حرب العراق بالقانون الدولي فيما يخص عدم إذاعة صور أسرى الحرب. وكالة رويترز نقلت عن الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت قولها إن الصور التي عرضتها شبكات التلفزيون ونشرتها الصحف لأسرى عراقيين يستسلمون للقوات التي تقودها الولايات المتحدة ولجنود أمريكيين أسرهم العراقيون هي على السواء تشكل انتهاكا لمعاهدة جنيف. وأضافت تمارا الرفاعي أن معاهدة جنيف تحظر تماما نشر صور الأسرى كما حدث بحسب تعبيرها. هذا وأفيد بأن الصليب الأحمر الدولي بدأ بإجراء اتصالات مع الأطراف المعنية في مسعى للاتصال بالأسرى. عقد سفراء 19 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي اليوم اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الحرب في العراق. محادثات بروكسل أجرت في الوقت الذي حذرت عدة أعضاء من التحالف. تركيا وهي من الدول الحليفة في الناتو حذرتها من إرسال قوات إلى شمال العراق.
وإلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه النشرة، وقدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في عموم العراق كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويقدم لحضراتكم متابعة جديدة لآخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي وبتطورات مجريات الحرب على العراق، كما تستمعون في متابعتنا الثانية إلى تقارير ورسائل صوتية من مراسلين في مواقع الأحداث. قال الجنرال تومي فرانكس قائد الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على العراق إن قواته أحرزت تقدما سريعا داخل الأراضي العراقية. فرانكس قال أيضا وهو يدلي بتقرير متفائل عن الأيام الخمسة للحملة، قال إن تقدم القوات نحو أهدافها سريع ومفاجئ في بعض الأحيان، مضيفا أن قوات التحالف تجاوزت عن عمد بعض تشكيلات القوات العراقية العسكرية بهدف أن تصل إلى هدفها بسرعة ممكنة، متوقعا استمرار عمليات التطهير من القوات شبه العسكرية خلال الأيام المقبلة. فرانكس أعلن أيضا في مؤتمر صحفي عقده بمقر القيادة المركزية خارج العاصمة القطرية الدوحة، أعلن أن وحدات الحرس الجمهوري العراقي الموجودة حول بغداد تعرضت لهجمات وستتعرض إلى المزيد خلال الأيام المقبلة. فرانكس أوضح أيضا أن ضربة القتال مع بعض الوحدات العراقية لا تمثل أي مفاجأة، خاصة وأن الجيش العراقي يضم أناسا تنتمي إلى الحرس الجمهوري الخاص أو إلى التشكيلات الحزبية المسلحة والتي تدين بقدر كبير من الولاء إلى النظام العراقي. على صعيد العمليات العسكرية في جنوب العراق، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن ضابط أمريكي لم تذكر اسمه أن القوات الأمريكية شنت بعد ظهر اليوم هجوما على الناصرية حيث تواجه منذ أيام مقاومة عراقية شديدة. الضابط الأمريكي قال أيضا إنها بداية الهجوم، معترفا بأنه قد تأخر بعض الوقت. فرانس بريس أفادت أيضا أن الهجوم بدأ بعمليات قصف مكثفة بعد أن تدخل رتل من دبابات أبرماز ورتلان من العربات البرمائية لنقل الجند مواقع حول المدينة، فيما توجهت تعزيزات من قوات مشاة البحرية الأمريكية ومروحيات قتالية وهجومية إلى المنطقة استعدادا لهذا الهجوم حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. على صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وحدات من مشاة البحرية الأمريكية لا تزال تقاتل في الناصرية وأنها قصفت بشكل مكثف بعد ظهر اليوم المدينة الواقعة في جنوب العراق بقذائف مدفعية. وأضافت رويترز أن القوات الأمريكية تكبدت خسائر في قتالها الدائر هناك، حيث تحاول قوات التحالف تأمين الجسرين على نهر الفرات في تلك المنطقة. مستمعينا الكرام، في متابعتنا الأولى للتطورات الشأن العراقي كنا قد اتصلنا بالعقيد الركن علي حسين جاسم الذي تحدث بداية عن مجريات العمليات العسكرية في جنوب العراق.
الموقف العسكري طبعا لليوم الخامس للهجوم الأمريكي البريطاني على العراق، جيوب المقاومة بالمنطقة في منطقة قصر حتى تقريبا هذه الساعة المقاومة مستمرة في أم قصر، وأخلت القوات المارينز المشاة الأمريكية المواقع مالتها لأنها ما مدربة على قتال يعني شوارع، وأعطيت الواجبات إلى القوات البريطانية المدربة على هذه الحرب بالنسبة لمعاركهم في إيرلندا. البصرة لا تزال طبعا انقطع عنها المي والكهرباء، لكن مقاومة والوضع كله بيد السلطة الناصرية. لا تزال تشن من بعض المواقع هجمات جانبية على القوات اللي بتتقدم نحو الشمال، وكذلك يعني النجف أيضا. والخسائر حسب ما ذكرته قريت في بعض الصحف الأمريكية، الخسائر الأمريكية اليوم أمس يقولون أنها أسوأ خسائر، وتعيدهم بالذاكرة إلى ما حدث في منتصف التسعينات في الصومال.
الأكد علي، هذه الخسائر والتطور للمجريات الحرب على هذا النحو، هل هو بسبب خلل في الخطط الأمريكية، أم أن القوات العراقية هي على ذاك المستوى بحيث أنه أدت هكذا أداء؟
أعتقد السبب في ذلك اختلاف هذا عما كان أو عما حدث عام 1991، أن القيادة العراقية تداركت الموقف ووزعت جماعات عناصر البعث والمقاومة الشعبية، فدائيو صدام، الحرس الجمهوري الخاص، سرايا القدس، فدائي خلق، هذول زرعتهم في كل المدن وفي كل المواقع. فهذول هم اللي ينطون حماس أو جرأة لكل هالعناصر الأخرى اللي هي حتى متابعة لهم في أن تقاوم وتشل الحركة مارك. بالإضافة إلى ذلك أن هي القوات الأمريكية بتعتبر هذه المدن اللي عدا بغداد مو مهمة عسكريا، وإنما فقط بتحيدها وتتقدم نحو الشمال.
هناك بعض الصحف الأمريكية تحدثت عن استراتيجية التقدم السريع واعتبرها كاستراتيجية حرب غير صحيحة في هذا الوقت، ولهذا النتائج أصبحت كما نشاهده الآن.
رغم نشوف الواقع، رغم الخسائر الكبيرة اللي تكبدوها يعني بالبشر وبالآليات بالمعدات والطائرات، ورغم كل هذا نشوف هم يعني الحرب اليوم الخامس، أقل من أسبوع، وضمن مدة أسبوع تقريبا راح يوصلون بغداد. فهي حرب سريعة، يعني أنت لا تتوقع أن القوات الأمريكية تمر في أرض محايدة ما بها بشر. يعني وصلت، يعتبر هذا يعني في رأيي تقدم سريع رغم المقاومة العراقية القوية.
إذن كتكتيك يعتبر ناجح من وجهة نظركم عسكريا؟
أنا أعتبره بالنسبة للظروف الحالية نعم ناجح. وتقدموا هذه المسافة قريب 400 كيلومتر لحد الآن، أعتبره ناجح.
ولكن أين هو هذا التقدم؟ يعني الهجوم على عدد جبهات، لحد الآن القصر لم تسقط، البصرة أيضا لم تسقط بشكل كامل، القصر، البصرة، النصرية في مقاومة، والنجف في مقاومة. توزيع المواجهة على عدد جبهات وهو جزء من الخطة الأمريكية على ما يبدو، هل أيضا هذا هو صحيح من الناحية العسكرية؟
هذا شيء متوقع، يعني مثل ما قلت لك أنه بعض المدن يريدون يحيدوها عدا القصر، فيريدون تنظيفها لأنها الميناء العميق الرئيسي أو الوحيد الموجود للعراق، ومن عنده تجي الإمدادات، ولذلك تصير بها معارك. وطبعا هذه ما ننسى أن عامل النفسي في الخسائر اللي تتكبتها القوات الأمريكية رفع الروح المعنوية لدى العراقيين كثيرا.
التطورات اللاحقة اللي راح نشاهدها ربما اليوم أو يوم غد، كيف ستكون حسب تصوركم؟
أنا أتوقع هم مقدرين اليوم أو بكرة يوصلون بغداد، بس أنا ما أتوقع ذلك، لأنه بعد النجف كربلاء هم تقريبا وصلوها تعدوها، راح يمرون بالمسيب، يمرون باليوسفية قبل ما يوصلون بغداد. هذه كلها مواقع بيتقربون منها من القوات المدربة عسكريا تدريب جيد، وهي خاصة الحرس الجمهوري الخاص، فالمقاومة راح تشتد كل ما تقدموا. وأنا أتوقع يعني مو مثل ما يقول لك اليوم، بعد يكون 3 أو 4 أيام يوصلون بغداد ويحققون الشيء اللي خططوا إلى، وهو الوصول إلى أطراف المدينة.
هل لديكم معلومات عن حجم القوات المتقدمة نحو بغداد؟
والله هي القوات المتقدمة نحو بغداد هي من فرقة المشات الأمريكية الثالثة هي اللي تقود التقدم نحو بغداد، وتركت الأرتال الأخرى خلفها تتقدم، بس هي مثل ما يقولون رأس الرمح.
وعدم تأمين خلف هذه القوات، يعني المحافظات اللي مرت بها هذه القوات ما زالت غير مؤمنة، ألا يشكل عامل خطر؟
هم طبعا يشكل عامل خطر لبعض الأرتال الإدارية، لكن هم متلافين ذلك بالطلعات الجوية المستمرة بطائرات الهليكوبتر وبقيام القوات البريطانية بمراقبة هذا الطريق. ولكن تعرف بين مدينة ومدينة مساحة كبيرة، ممكن أن يتسلل العديد من الناس ويضربون ببنادقهم الخفيفة يتصدون، بس هذه ما أتصور تأثر على رتل عسكري كبير بيتقدم.
الكثير أبدأ استغرابه من عدم استخدام القوة الجوية والقصف الجوي بشكل مكثف حتى الآن، ما هو رأيكم بهذا؟
والله الأمريكان ما قصروا، دي يستخدمون قوات بحيث أحرقوا تقريبا نصف بغداد، وأحرقوا أهداف كبيرة بالموصل وكركوك. ولكن يجب أن لا ننسى بأنهم هذه المرة في هذه الحرب بيحاولون أن يجنبون البنية التحتية للعراق بتجنب قصف منشآت الماء، الكهرباء، الجسور إطلاقا، حتى الإذاعة بقيها شلوها بواسطة التشويش ولكن ما قصفوها. فهم المقصود لأجل أن أدمتهم إذا نجحوا يستفيد النظام القادم من هذه التسهيلات.
نعم، العقيدة ركن علي حسين جاسم، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وننتقل مستمعينا الكرام إلى تطورات الأحداث في كردستان العراق، حيث أفادت وكالات الأنباء أن طائرات التحالف الأمريكي البريطاني قصفت اليوم مواقع متقدمة عراقية قرب مدينة تشمتشمال في شمال العراق، وذلك في أول هجوم على هذه المنطقة منذ بدء العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة على العراق. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مام رستم، وهو قائد لبعض وحدات المقاتلين الأكراد في مدينة تشمتشمال، أن طائرات التحالف قصفت المواقع العراقية فوق تلال تطل على البلدة، كما سمع عدة انفجارات أخرى قال إنها استهدفت فيما يبدو مواقع عراقية تقع في اتجاه مدينة كركوك. هذا وقد تابع مراسلا إذاعة العراق الحر في السليمانية التفاصيل، وأعد لنا التقرير التالي.
قصفت طائرات التحالف صباح هذا اليوم المواقع المطلة على قصبة تشمتشمال والتي تبعد 40 كيلومترا شرق كركوك، واستمر القصف ما يقارب ساعة كاملة، استهدفت جميع المراكز العسكرية الواقعة على الطريق بين بان مقان ومدينة كركوك، وكان القصف شديدا وعنيفا حيث شعر به سكان السليمانية التي تبعد 50 كيلومترا واهتزت معها المنطقة. وقال شهود عيان إن الجيش العراقي تم سحب قواته والمعدات العسكرية إلى العمق، تاركة وراءها بعض الأفراد المسلحين يحرسون بعض النقاط. ومن ناحية أخرى أدى هذا القصف إلى قيام سكان قصبة تشمتشمال إلى النزوح إلى السليمانية والقرى القريبة منها خوفا من انتقام الحكومة منهم، وذلك حسب ما صرحوا به لنا. وهناك استعداد تام لقوات البيشمركة، حيث تشاهد هذه القوات بصورة ملحوظة ومكثفة في وضع الانتشار العسكري. وقال أحد المسؤولين العسكريين من قوات البيشمركة في المنطقة والذي امتنع عن كشف اسمه، إننا لسنا بصدد الهجوم، إنما نحن الآن ندافع عن المنطقة وعن سؤال حول ما إذا كانوا مستعدين للهجوم. قال لم نتلقى أوامر الهجوم، فنحن مستعدون لجميع الحالات. وجاءت الأنباء من كركوك إن الطائرات نفسها قد قصفت مخازن العتاد في كركوك والتي تسمى ببارود خانة. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من شمشمال.
ونبقى مستمعين الكرام في شمال العراق مع موفدنا سامي شورش الذي لخص لنا آخر المستجدات.
في الواقع كانت هناك بعض التحركات العسكرية في محور تشمتشمال بين السليمانية وكركوك. ففي شمشمال قامت مجاميع من أهالي كركوك المستقرين في بلدة شمشمال بهجوم مسلح على موقع عسكري عراقي قريب من بلدة شمشمال، لكن القوات العراقية الموجودة في ذلك الموقع ردت على هجوم الأهالي بنيران كثيفة، ما اضطر معه النازحون للعودة إلى مواقعهم. ومن ثم بعد ذلك قامت المدفعية العراقية بإطلاق بعض القذائف المدفعية على أطراف بلدة شمشمال، لكن لا تتوفر معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. ويأتي هذا التطور في الواقع ضمن سلسلة من التطورات البطيئة لتنشيط الجبهة الشمالية. وفي نفس الإطار مثلا قامت طائرات وصواريخ أمريكية بقصف مواقع عسكرية عراقية في أطراف الموصل، كذلك بغارة جوية مكثفة على معسكر كبير قرب قرية فايدة بين جهوك والموصل، كذلك صارت هناك قصف أمريكي لمواقع في أطراف حقول النفط في كركوك وفي مناطق قريبة من أربيل. مثلا في قرية تيزاوت سقطت بعض القنابل وبعض الصواريخ الأمريكية من نوع توماكروز على مواقع عراقية من دون وقوع اشتباكات أو من دون أي رد فعل عسكري من قبل القوات أو الحكومة العراقية.
انتقدت وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بلاثيو اليوم الاثنين الموقف الفرنسي من قضية إدارة العراق في مرحلة ما بعد الحرب، واعتبرته موقفا متشددا، مؤكدة أنها ليست على علم بمشاريع واشنطن ولندن في هذا الصدد. وأكدت الوزيرة في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإسباني، أكدت أن مدريد على اتصال مع واشنطن ولندن بشأن المبادرات التي ستعرض على الأمم المتحدة في هذا الإطار. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أعلن يوم الجمعة الماضية خلال القمة الأوروبية في بروكسل، أعلن أن فرنسا لن تقبل بقرار في الأمم المتحدة يسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل العسكري وإعطاء المهاجمين الأمريكيين والبريطانيين صلاحيات إدارة العراق. وشدد شيراك على أن إدارة العراق في مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تشرف عليها الأمم المتحدة. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الناطق باسم الحكومة التركية جمال تشيتشيك أن أنقرة تريد خلال التدخل في شمال العراق تجنب تكرار الأحداث التي تلت حرب الخليج عام 91، حيث واجهت الحكومة التركية موجة من تدفق اللاجئين بالإضافة إلى موجة إرهابية حسب تعبير المسؤول التركي. الناطق باسم الحكومة التركية أوضح أيضا في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أن بلاده لا تريد السيطرة على أراضي عراقية، بل تريد حماية نفسها من العواقب المحتملة للحرب، مشيرا إلى أن أنقرة وواشنطن متفقتان حول مبادئ تدخل عسكري تركي في شمال العراق. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية اليونانية بانيوس بنيغليتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلن أن الاتحاد والولايات المتحدة اتفقتا على تعاون وثيق لمواجهة احتمال دخول قوات تركية إلى العراق. وقال إن هذه المسألة بحثت مساء أمس هاتفيا بين وزير الخارجية اليوناني جورج بابانديريو ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك كروسمان، مشيرا إلى أن بابانديريو بحث أيضا هذا الموضوع مساء أمس مع نظيره التركي عبدالله جول. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان من احتمال حصول تدخل تركي في العراق. أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف خلال مؤتمر صحفي أن بلاده تلتزم بشكل دقيق بكل واجباتها الدولية، ولم تسلم العراق أي تجهيزات بما في ذلك تجهيزات عسكرية التي تشكل انتهاكا لنظام العقوبات، مؤكدا أيضا أنه لم يتم اكتشاف أي وقائع تؤكد المخاوف الأمريكية في هذا الصدد. على صعيد آخر قال إيفانوف في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يبقيا مكتوفي الأيدي أزاء ما يحدث في العراق، معبرا عن أمله في أن يباشر مجلس الأمن في مستقبل قريب النظر في هذه المسألة بشكل صارم ودقيق حسب تعبير الوزير الروسي. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه التطورات تحدث ميخائيل ألندرينكو مع الخبير الروسي في الشؤون السياسية قسنطين ترويفتيف وسأله عن إمكانية قيام موسكو بأي مبادرة لإيقاف الحرب على العراق.
أتصور أن روسيا لن تتخذ أي خطوات ملموسة، أقصد بذلك أنه مستحيل أن تتخذ روسيا خطوات عسكرية في سبيل إيقاف الحرب، أو مستحيل التصور كذلك أن روسيا قد تقدم أي نوع من المساعدة العسكرية إلى العراق. يمكن أن تحاول روسيا أن تتخذ هي مجرد خطوات سياسية ودبلوماسية، وفي حالة إطالة الحرب اللي يبدو أمرا ممكنا في مثل هذه الظروف، هذه الجهود الدبلوماسية ستكون ربما أكثر إفادة، ولكن ليس في إيقاف الحرب في العراق، ولكن في امتناع تكرار مثل هذه الحرب بالنسبة للأنظمة الأخرى.
ما هي هذه الجهود الدبلوماسية التي من الممكن اتخاذها من قبل روسيا لإيقاف الحرب ضد العراق؟
الجهود الدبلوماسية التي تتخذها روسيا قبل كل شيء استمرار بالتنسيق مع الدول التي تقف موقف مشابه لروسيا مثل فرنسا وألمانيا الاتحادية والصين وغيرها. إضافة إلى ذلك روسيا طبعا ستبذل جهودها في تنسيق مواقفها مع الدول العربية، وهذا ما هو يفعل حاليا. كذلك إضافة إلى ذلك ربما ممكن أن نتصور استمرار التنسيق والانسجام ما بين روسيا ودول العالم الثالث. إضافة إلى ذلك روسيا بدأت أن تتخذ جهود سياسية ودبلوماسية على مستوى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. هذه هي الجهود التي تبذلها روسيا في هذا النطاق، وستستمر حسب اعتقادي ببذل هذه الجهود بقوة أكثر من ذلك.
شكرا يا أستاذ قسطنطين.
عفوا.
تبرت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم أن الإعلان عن أولى الضحايا في العراق يثير شكوكا حول الاستراتيجية الحربية التي تعتمدها الولايات المتحدة وتقضي بتقدم القوات الأمريكية بخطى سريعة على الأرض. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن صحيفة واشنطن بوست في مقال افتتاحي أن مسؤولي البنتاغون كانوا يتوقعون أن يتم استقبال الجنود الأمريكيين كمحررين في الجنوب الشيعي على الأقل. واشنطن بوست ذكرت أيضا أن وجهة النظر هذه هي التي أثرت على استراتيجية الحرب التي ترتكز في قسم منها على هدف تحقيق نصر عبر إقناع الشعب والجيش العراقيين بأن حكومة الرئيس صدام حسين محكوم عليها بالزوال. ثم تتساءل صحيفة واشنطن بوست عما إذا كان الأمريكيون قد نجحوا في إقناع الجيش والمدنيين العراقيين بأن رحيل صدام حسين أمر لابد منه، مستنتجة بأن القوات العراقية عرفت كيف تستغل استراتيجية البنتاغون للتقدم السريع وذلك بإنزالها خسائر فادحة بقوات التحالف. في السياق ذاته لفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أسرى أمريكيين يعكس مساوئ استراتيجية التقدم السريع للقوات على الأرض مع عدم تأمين الحماية خلف هذه القوات. بدأ وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم اليوم اجتماعاتهم الدورية في القاهرة مطالبين بوقف الحرب على العراق وانسحاب القوات الأمريكية والبريطانية وسط تباعد في المواقف بين العراق والكويت. وينص مشروع البيان الذي حصلت وكالة فرانس بريس للأنباء على نسخة منه ينص على اعتبار الهجوم الأمريكي البريطاني على العراق عدوانا مسلحا يرمي إلى احتلال دولة عضو في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة بالقوة. مشروع البيان اعتبر أيضا العمل العسكري ضد العراق انتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وسابقة خطيرة تؤدي إلى تقويض السلم في المنطقة والعالم. المزيد مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
وصل وزراء الخارجية العرب باجتماعهم بعد افتتاح جلستهم العادية منذ قليل، وتدور المناقشات حول مشروع قرار عربي يطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فورا لبحث تطورات الأزمة العراقية. وانضم وزراء الخارجية العرب على حد قول الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى مطالبة الرئيس المصري حسني مبارك بالوقف الفوري للحرب. هذا ويبحث وزراء الخارجية العرب أيضا الاتصال بالمندوبية الداهمة لجامعة الدول العربية في نيويورك لبحث محاولة عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهة أخرى تواصلت الاحتجاجات الشعبية في القاهرة على الحرب الدائرة الآن في العراق، وقام متظاهرون في جامعة الأزهر قدر عددهم ببضعة آلاف بإحراق الأعلام البريطانية والأمريكية والإسرائيلية. وأجرى المتظاهرون أيضا اتصالا مع الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس، وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للحرب الأمريكية البريطانية ضد العراق. أيضا تظاهر بعض الطلاب في جامعة عين شمس وفي جامعة القاهرة، وواصل المحامون إضرابهم اليوم عن العمل، وأيضا واصل أساتذة جامعة القاهرة إضرابهم عن العمل. واحتجزت قوات الأمن بالأمس عضوين من البرلمان المصري بتهمة تعريض منشآت عامة للتلف وإحراق سيارات إطفاء والتحريض على الشغب، وتم إحالتهما اليوم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق لخمسة عشر يوما. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تواصلت اليوم التظاهرات المناهضة للحرب على العراق في العديد من عواصم العالم للمطالبة بوقفها. ففي أستراليا حاول المئات من المتظاهرين اليوم اقتحام مبنى البرلمان للمطالبة بسحب الجنود الأستراليين المشاركين في الحرب على العراق. وفي تايلاند تظاهر حوالي 3000 شخص سلميا أمام المقر الإقليمي للأمم المتحدة في بانكوك للمطالبة بوقف الحرب. وفي طهران أعلن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية المكلف بتنظيم التظاهرات الرسمية أعلن أنه دعا الإيرانيين إلى تظاهر يوم الجمعة المقبلة للمرة الأولى ضد الحرب، كما أفادت به الإذاعة الرسمية الإيرانية. في أندونيسيا تظاهر مئات الأشخاص مجددا ضد الحرب على العراق، وكذلك في كوريا الجنوبية تظاهر مئات الأشخاص ضد الحرب في العراق ودعوا الرئيس رو مو هيون إلى العدول عن فكرة إرسال جنود غير مقاتلين لمساعدة القوات الأمريكية، كما اندلعت التظاهرات في هامبورغ أيضا وكذلك في القاهرة. ونختم مستمعينا الكرام جولتنا الثانية على آخر التطورات والمستجدات في الشأن العراقي وفي تطورات الحرب في الكويت مع مراسلنا سعد المحمد وهذه التفاصيل.
شهد اليوم الخامس من بداية العمليات العسكرية ضد العراق عودة لأجواء التوتر في الكويت بعد أن توارت خلال اليوم الثالث والرابع من انطلاق الحرب. ففي اليوم الخامس وحده انطلقت صفارات الإنذار 5 مرات، كانت أولاها في تمام 1:15 من صباح اليوم عندما تعرضت الكويت لهجوم بصاروخ عراقي تم إسقاطه عن طريق دفاعات الباتريوت في منطقة صحراوية شمال محافظة الجهراء. وكشف الناطق باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد يوسف الملا، والذي لم يحدد نوع الصاروخ إن كان من طراز سكود أو غيره، مكتفيا بالقول أن صاروخ باتريوت اعترض صاروخا عراقيا أطلق باتجاه الكويت وأسقطه في منطقة بعيدة عن النطاق العمراني شمال الكويت. وعاودت صافرات الإنذار دويها في الساعة 5 نفس اليوم وفي 1:30 منه أيضا، لكنها كانت صفارات احترازية حسب الناطق الكويتي. وقبل قليل من إعداد هذا التقرير انطلقت صافرات الإنذار مرتين متتاليتين في غضون 10 دقائق. اتضح بعدها أن هناك هجومين صاروخيين تعرضت لهما الكويت، أسقط أحدهما بالباتريوت شمال البلاد وسقط الآخر داخل الأراضي العراقية قبل وصوله للكويت حسب الناطق العسكري الكويتي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، مراسلتنا في لندن بركان الشكرتشي التقت مع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين العراقيين للحديث حول المقاومة التي تبديها القوات العسكرية العراقية في مواجهة قوات التحالف.
بدأت الإدارة الأمريكية الحرب على العراق بعد أن تهيأت عسكريا ومعنويا لها. في نفس الوقت حاولت أن تهيئ الأجواء داخل العراق بتوجيه بعض التعليمات والإرشادات إلى المدنيين العراقيين بالبقاء في بيوتهم وإلى الجنود العسكريين بالاستسلام عن طريق منشورات ألقتها طائرات أمريكية من الجو. ومن المؤكد وهي تستعد للحرب أن تسترجع ذاكرتها ما حصل في حرب الخليج الثانية عام 1991 عندما قوبلت القوات الأمريكية بالترحاب وانتفض الشعب في 14 محافظة في العراق ضد النظام الحاكم في بغداد. لكن ما يحصل الآن فاجأ الإدارة الأمريكية بل الكل الذي توقع أن تكون مهمة الأمريكان أبسط بكثير مما هي عليه الآن، فقد جوبهت القوات البريطانية الأمريكية بمقاومة عنيفة في الناصرية من قبل القوات العراقية التي تتشكل من فدائي صدام والحرس الجمهوري، كما اصطدمت القوات الأمريكية والبريطانية بمقاومة عراقية شديدة في ضواحي البصرة، فيما اضطرت القوات الأمريكية إلى الاستعانة بطائرات بريطانية لضرب مبنى في أم قصر كان يتحصن فيه عناصر من الحرس الجمهوري حسب مصادر مطلعة. فما الذي يحصل الآن بالضبط؟ وما الذي يصعب المهمة على الأمريكيين؟ هل لأن الشعب العراقي والجيش والحرس الجمهوري والجيش الشعبي وفدائي صدام يدافعون عن وطنهم وعن حكومتهم ضد دولة محتلة معتدية؟ أم هو الخوف من أجهزة النظام الحاكم؟ أم شيء يتعلق بالخطط العسكرية الأمريكية والبريطانية؟ المحلل السياسي الدكتور موفق الرباعي يرى أن المقاومة التي تعرضت لها القوات الأمريكية والبريطانية هي ليست شعبية.
أنا لا أعتقد أن الشعب العراقي سوف يقاوم أمريكا بأي شكل من الأشكال، ولا هي مقاومة شعبية، إنما هو اختلف التكتيك الذي استعمله الرئيس صدام حسين في صد يوم الأمريكي من خلال تجزئة طاعات من فدائي صدام والحرس الجمهوري الخاص، تجزئتهم إلى مجاميع صغيرة ما بين 20 إلى 50، وكل مجموعة هذه المجموعات هي تعمل بشكل مستقل عن المجموعات الأخرى، فكأنه إدارتها إدارة ذاتية هذه المجموعات، فعلى شكل حرب العصابات وحرب تعرضية إلى القوات الأمريكية. يعني لا يوجد هناك جيش عراقي مقابل الجيش الأمريكي. أما الناس والشعب العراقي، الشعب العراقي الحقيقة غير معني في هذه الحرب، لأن هذه حرب بين النظام العراقي وبين أسياد النظام العراقي الذي تمرد عليهم هذا النظام، فهي حرب بين الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية وعصابات وفلول فدائي صدام والحرس الجمهوري الخاص.
ذكرت عن فدائي صدام والحرس الجمهوري أنه النظام موزعهم إلى مجاميع صغيرة، مدى انتشارهم على مناطق واسعة يعني مثلا في أم قصر صارت في الناصرية في النجف،
أي مجموعة صغيرة لو حتى مجموعة خمسة أفراد يستطيعون أن يكون الجيش المتقدم. أما الآن هو يحاول أن يجر القوات الأمريكية إلى، ولا يعني يشعر بخطورة على المدنيين، ولا يهم أنه عدد الضحايا من المدنيين الذين سوف يتعرضون للقتل والتشريد من داخل المدن لو أنه حدثت مواجهات عنيفة في داخل المدن، أو رئيس الدام حسين يستعمل المدن كغطاء يعني كما يستعمل البشر من رجال والنساء والأطفال من أجل أن يحتمي بالنساء والأطفال، كما حدث في شمال السماوة مع الحرس الجمهوري عندما رأى التحم بالجيش الأمريكي المتقدم ورأوا بعض العوائل والأطفال والنساء ترس بهم الحرس الجمهوري شمال مدينة السماوة. فأما الشعب العراقي حقيقة الشعب العراقي محايد في هذه الحرب، لا ناقة له فيها ولا جمل، هو الشعب العراقي محصور،
لكنه لم يكن محايدا في عام 91، فقدت 14 تقريبا محافظة بذاك الوقت.
صحيح، لم يكن محايدا في 91، ولكن في هذه المرحلة الآن هو محايد لأنه هو في حالة توجس وفي حالة خيفة وحالة ريبة من أنه جدية الأمريكان في الإطاحة في هذا النظام، في انتظار أنه نتيجة ماذا سوف تكون نتيجة الصراع بين الجيش الأمريكي و فلول الفدائي صدام والحرس الجمهوري الخاص. فاحنا ندعو ابنائنا واخواننا والمجاهدين والمؤمنين كل الشعب العراقي ان يلزموا بيوتهم.
القوات الامريكية القت بعض المنشورات تذكر انه على المدنيين انه يلتزمون البيوت
للجنود،
هل لها تأثير؟
نحن نقول اكثر من ذلك، انه حتى الجنود بالجيش النظامي والجيوش يعني الجنود في القطاعات العسكرية الأخرى عليهم أن يلبسون مدني ويذهبون إلى بيوتهم ويلزمونه داخل البيوت، ينتظرون داخل البيوت، لأنه ليس لنا لا نقة في هذه الحرب ولا جمل، وليس لهذه الحرب أي فائدة للشعب العراقي، إنما هي حرب بين عميل تمرد على أسياده، يعني من أجل أنه حفظ أرواح الناس ومن أجل حفظ ممتلكات الناس على الجيش العراقي، على الشعب العراقي أن لا يساعد أي من الطرفين على الطرف الآخر، أن يكون حياديا 100% في هذه الحرب، وعليه أن يلزم الصمت، وعليه أن يلزم داخل البيوت من أجل تقليل الأضرار التي سوف تلحق في الشعب العراقي. وإحنا نعتقد أنه
دكتور موافق، هل تتصور أنه وجود تلفزيون العراقي، يعني القوات الأمريكية ما ضربت التلفزيون العراقي، مستمر يقدم أغاني حماسية، مستمر يقدم لقاءات الرئيس العراقي صدام حسين، هل لها تأثير على الناس؟
أعتقد أن هذا التلفزيون والراديو العراقي سوف يصمت في اللحظات المناسبة عندما تتقدم القوات الحلفاء باتجاه بغداد، وسوف يبدأ البث المناسب الذي يحل محل هذا التلفزيون والراديو راديو إذاعة بغداد.
مدى تأثيرها تعتقد على الناس؟
نعتقد أنه سوف يتجرأ الشعب العراقي على الردان حسين، وسوف يمسك زمام الأمور بيده، ويمنع مجزرة محتملة في داخل بغداد يمكن أن تقوم من خلال معارك في يعني بين الأهالي. فلذلك إذا تمكن الشعب العراقي من مسك الأمور ومسك المؤسسات والتجنب الثار والثأر المقابل والحفاظ على ممتلكات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التسرع في النهب والسلب والثار والثار المقابل، نعتقد أنه هذا راح نقدم يعني خدمة كبيرة جدا إلى أبناء أمتنا وإلى أبناء شعبنا وإلى مستقبل العراق إن شاء الله الزاهر اللي يكون تحت قيادة إسلامية وطنية.
دكتور موفق، دعنا نعود إلى مسألة القوات الأمريكية والقوات البريطانية وقيادتها. هل تعتقد في مخيلة هؤلاء ما حدث عام 91 جعلهم لا يتخذون بعض الاحتياطات اللازمة مثل مراقبة حراسة لظهور هذه القوات؟
يعني أنا أعتقد طبعا هناك فرق كبير جدا بين سنة 1991 وال 2003، لأنه في سنة 1991 الأهداف المعلنة للحلفاء كانت تحرير الكويت، فعندما قطعت التموين للقوات العراقية في الكويت من خلال قطع طرق الطريق البصرة الناصرية، سلمت كل القوات اللي في الكويت وحررت الكويت بشكل يعني خلال بضعة أيام. ونعتقد أن هذا سوف يتم في بغداد عندما تقطع خطوط التمويل من كركوك أو من الموصل أو من تكريت. يمكن أن تسقط بغداد كما سقطت الكويت بشكل يعني درامي. نعتقد طبعا أنه صدام حسين استفاد من حرب 91 ومن الانتفاضة، وعمل كثير من الاحتياطات اللازمة من خلال تحالفات، كذلك من خلال تجزئة فدائي صدام والحرس الجمهوري الخاص، تجزئته إلى مجاميع صغيرة ونشرها في النواحي والأقضية والمحافظات وفي مراكز الطرق من أجل عرقلة تقدم قوات الحلفاء باتجاه بغداد.
أما الشيخ خير الله البصري وهو شخصية دينية مستقلة، فأكد أن من يقاوم القوات الأمريكية والبريطانية في الحرب الجارية هم مجموعات من البعثيين وفدائي صدام والحرس الجمهوري الخاص الذين يخشون انتقام الناس منهم لما فعلوه بالمنتفضين عام 91، فهم يدافعون خوفا على أنفسهم وليس إخلاصا للرئيس العراقي صدام حسين.
في سنة 1991 قالت عملية تمثيل، فرجعوا البعثيين أساءوا التصرف مع الناس، لذلك هم الآن غير آمنين، فالمفروض أنه يطمئنون، المفروض نرفع شعارات الأمان. إحنا بالنسبة لنا نقصد صدام حسين وعشرة وياه، ما نقصد البقية. هذا الشعار الأول. صدام مقسم خطوط المواجهة إلى خطوط المضادات الأرضية، يعني إذا الأول ما ضرب أكو واحد على رأسه ضربة، وكذلك خطوط المواجهة، الخط الأول إذا ما ضرب الخط الثاني ضربة، الخط الثاني إذا ما ضرب الخط الثالث ضربة، فهو حفاظا على حياته يكون مضطر إلى أن يضرب. أنا أعتقد لما راح تجي حالة، هاي الحالة لما راح يرتفع بها الخوف، ولذلك ذات الآن ما عاد روح قتالية، يعني الآن بالبصرة والناصرية وقراها، الناس الآن في قراها، إذا الأمريكان دخلوا للمناطق قد يكون الناس تقاتلهم، بس الآن لما يطمئنون الناس بأنه إحنا ما راح نقاتلكم، ما راح يقاتلون، راح يخلون عملية، راح يحصرون المقاومة فقط في الفلول البعثية، فأهم شيء لا يخطئون، المفروض يحصرون المقاومة في بيئة محدودة، لا يخلون المقاومة مقاومة شعبية. على الأمريكان صار عندهم صورة واضحة أن هذا الشعب ليس من السهولة أن يحكم، وعلى هذا الأساس أنه إحنا بالنسبة لنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآن الأمريكان وضح عندهم أن هذا صحيح، إحنا إذا تقص الدم إحنا تاريخين جدا، وفي نفس الوقت إحنا تاريخين بمقاومة أهلنا، لأن مقاومة أهلنا جيرت أنه رح تصير لنا رصيد، لأن إحنا بلس شعب مجتهل، فحين هذا نحترم. أول مرة الأمريكا والمعارضة على أساس هذا ونصبون حاكم عسكري، الآن لما شافوا العراق ما يحكم بروحية الحاكم العسكري بشكل طبيعي، راح يكونوا مضطرين أن يعتمدون على أبد البلد. صدام أنه انتصر على الناس بالرعب والخوف، أدخل الخوف في نفوس الناس جميعا. إذا انتهت حالة الرعب وانتهت حالة الخوف من النظام، لأن الناس تقول لك أنه هاي الانتفاضة خاف تسقط مثل ذيك الانتفاضة، هذا اللي يخافون من عند الناس. بالنسبة إلى الأمريكان خطتهم كانت خطة ذكية جدا، فإجوا النقطة الوحيدة اللي هي أنه أم قصر سيطروا عليها، فحين أدرك سواء مصادر التمويل راح تكون عن طريقهم، المساعدات راح تصل له عن طريق الميناء الوحيد هو ميناء أم قصر، المناسب كذلك بالنسبة إلى الأردن أنه كذلك راح يكون مخرج ومدخل إلى العراق، هذا كذلك هم أغلق، يعني المنفذ البري والبحري أنه سيطر عليه سيطرة كاملة. فالعراق هو بالنسبة إلى الآن مخنوق، لابد أن يستسلم على المدى البعيد، لابد أن يستسلم. فإذا بقوا على هذا النفس وهاي الاستراتيجية، راح تجيب لهم مكاسب ضخمة ومكاسب تحفظ بها أخلاقية أمريكا، وراح تبين أمريكا فعلا أنه عندها أخلاقية حروب، لأن أمريكا معروف تاريخيا ما عندها أخلاقية حروب، سواء كان حروبها القديمة مع فيتنام وحروبها الأخرى، يعني ما عندها مع الصومال.
ومهما كانت أسباب المقاومة التي تواجهها القوات الأمريكية والبريطانية في حربها ضد العراق، وسواء كانت من قبل فدائي صدام بقيادة عدي صدام حسين أو الحرس الجمهوري الخاص أو حتى الجيش العراقي، فالكل يتفق على أنها كانت غير متوقعة ولم تدخل حسابات الإدارة الأمريكية. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها كثر الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها ما عمرها ما اسمها ما سرها ما شكلها بيضاء أم سمراء عينات أحلى أنت أم عينا
دوما تجليني اسمعها قل لي أحلى من راسي لو صمتت قلبي أسمعها أحلى من راسي لو صمتت قلبي أسمعها